وهذا أيها الإخوة هو الشريط السابع.
هذه فتنة عظيمة، والثاني فتنة الممات بعد الدفن. يفتن الإنسان بالسؤال من ملكين كريمين يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويقول المؤمن ربي الله، دين الإسلام، نبيه محمد. وهذه أيضا فتنة عظيمة، لأن الإنسان على فراق من الدنيا قبل ساعات وهو في أهله، والآن في قبره منفردا بعمله، فهو في فتنة عظيمة يحتاج إلى تثبيت. ولهذا استعاذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أمر أن نستعيذ من هذه الأربع. ومن شر فتنة المسيح الدجال مر علينا أن فتنته عظيمة، وأنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنته. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا أنذره قومه، ولا إشكال في ذلك، لأن إنذار الرسل به معناه أنه عظيم شديد، يحتاج أن تنبه عليه وتحذر منه الرسل السابقة، وإلا فمن المعلوم أنه سيبعث في آخر الزمان، لكن تنويها به وتحذيرا منه صارت الرسل عليهم الصلاة والسلام يحذرون منه وينذرون به. نعم.
حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف.
في هذا الحديث نقص عما سبق وزيادة عليه، أما النقص فإنه لم يذكر التعوذ من جهنم، من عذاب جهنم، وأما الزيادة فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم. المأثم يعني الإثم، فهو مصدر ميمي، والإثم يكون إما بترك الواجب أو بفعل المحرم. والمغرم يعني الغرم، أن يغرم الإنسان دينا أو جناية أو غير ذلك مما يلزمه للناس، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من ذلك. فقال له قائل، ويحتمل أن تكون هي أو غيره: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. حدث فكذب يعني يقول: إن عندي مالا، أو ما أشبه ذلك، أو ينكر ما عنده. ووعد فأخلف، قال: آتي لك بحقك غدا، ولكنه يخلف، لأنه ليس عنده شيء. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من ذلك في الصلاة. ولم تبين أين يقول هذا الدعاء، بل قالت في الصلاة، كان يدعو في الصلاة. لكن سيأتينا إن شاء الله بيان أن هذا الدعاء يكون في آخر الصلاة، في التشهد الأخير. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وحدثنيه الحكم بن موسى قال حدثنا هقل ابن زياد حاء قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد، وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر.
لكن من ذكره مقدم على من لم يذكره، لأن معه زيادة وهي زيادة من ثقة، ولأن التشهد الآخر هو محل الدعاء. وقوله فليتعوذ بالله، اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما أن هذه أمور دواهي عظيمة، إن لم يعذك الله منها هلكت. فمن أجل الأمر ومن أجل كونها أمورا عظيمة، إن لم تنج منها هلكت، يتوجه القول بالوجوب. ولهذا كان القول بالوجوب أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال طائفة من العلماء، مما يدل على تأكد الدعاء بهذا، نعم بذلك. ووجوب هذا أقوى من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، الذي ذهب بعض العلماء إلى أنها ركن من أركان الصلاة، وبعضهم إلى أنها واجب من واجبات الصلاة، وبعضهم إلى أنها سنة، مع أنه لم يرد أمر بها في الصلاة، وإنما سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلون عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد. فهذا الأمر أمر إرشاد للكيفية، وليس هناك أمر مستقل ليس هناك أمر مستقل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، إنما سئل كيف نصلي عليك. نعم سليم. نعم
يكون يوم كسنة، يوم
شهر، يوم أسبوع، والجنة والنار،
هذه ما يقدر عليها البشر. وهي نسبة للدجال. وش
السؤال؟
السؤال يعني
أن
الدجال
أن خلق
الله سبحانه وتعالى ما يقدر على
الله
الموجود.
لكن إذا سخر الله سبحانه وتعالى الشيء للإنسان حصل، أليس سليمان عليه الصلاة والسلام يشير إلى الريح وتحمله إلى حيث أراد؟
صحيح.
نعم وهذا نحن قلنا، هذا فتنة الدجال، يعني الفتنة التي يجعلها الله تعالى على الدجال. أما بارك الله فيك، أما الركوع فلا تدعو إلا بمواقف، مثل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الرسول كان يكثر أن يقول ذلك في ركوعه. وإلا فالأصل أن الركوع تعظيم للرب، لقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فواضح محل دعاء، وما بعد التشهد الأخير محل دعاء، والجلوس بين السجدتين محل دعاء، والرفع من الركوع محل دعاء، والتشهد والاستفتاح دعاء في أول الصلاة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. نعم. وش معنى مطلق؟
يعني يزيد
ما شاء. لكننا نختار أن يأتي بالوارد أولا. نعم. نعم. أليست الواجبات تحدث شيئا فشيئا؟ قبل أن يوجب هذا الشيء. ولهذا قال إذا تشهد أحدكم تشهد الآخر، كان التشهد الآخر قد تقرر وعرف عند الصحابة ثم زيد في هذا الشيء. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا، قال أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال.
نعم، هذا يدل على أنه يرى إيش؟ وجوبها، وأن لا تصح الصلاة بدونها. وقال لأن طاووسا يعني نفسه، ففيه إظهار في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الأضمار له أسباب كثيرة، منها إظهار يعني السلطة والفوقية وما أشبه ذلك، لأنه لو قال لأني رويته لم يكن أبلغ من قوله لأن طاووس رواه.
باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله.
نعم، في هذا دليل على استحباب هذا الذكر، وأنه يكون بعد الانصراف من الصلاة. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وإنما سأل المغفرة بعد أداء الفريضة، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير، فكان من المناسب أن يستغفر الله عز وجل. وقوله اللهم أنت السلام أيضا في المناسبة، لأن السلام من السلامة، فهو جل وعلا سالم من كل نقص وعيب، فكأن الإنسان توسل بهذا الاسم إلى أن يسلم الله له صلاته بحيث تكون مقبولة عند الله عز وجل. ولهذا قال ومنك السلام. وقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت فسره بعضهم بأن المعنى تعاليت وتعاظمت، وأن التبارك بمعنى التعالي والتعاظم، وفسره بعضهم بأن المعنى تباركت أي كثرت بركاتك وخيراتك. وهذا التفسير أنسب باللفظ من الذي قبله، أي أن المراد كثرت بركاتك وخيراتك. وقوله يا ذا الجلال والإكرام، أي يا صاحب الجلال، والجلال وصفه سبحانه وتعالى. وأما الإكرام فيحتمل أنه فعله أو فعل خلقه، بمعنى يا من تكرم من يستحق أن تكرمه، ويحتمل أن المعنى يا من تكرم، والله عز وجل مكرم مكرم، فهو ذو الجلال ويعظمه الناس ويكرمونه، وهو أيضا مع جلاله عز وجل مكرم لمن يستحق الإكرام. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. نعم.
بارك الله فيك. ألا يمكن أن يكون قول لأن طاووس رواه من كلام مسلم الحجاج ويكون كالالتماس للعلة التي من أجلها أمر طاووس ابنه بإعادة؟
الأصل عدم الإدراج يا أخي، أصل عدم الإدراج، إذا جعلناه من قول مسلم صار مدرج، والأصل عدمه. ذو الوهاب.
قول الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم الآخرة، ثم قال بصفة الإفراد، فهل تقال شيخ هذه الأدعية بصفة الجمع مثلا؟
لا، هي تقال بصفة الإفراد، لكن لما خاطب الجميع أتى بها بأول الفعل فقط. نعم. سرور.
شيخ والله ذنبك بعض الناس ما أحسن الحمد، وبعضهم الدعاء هذا ما يعرف.
أي.
مثل ربي اغفر لي وربي الله من أعوذك من عذاب جهنم وأعوذك، ما أحسنها يا شيخ ولا يدرونها ما يعرفون.
علم من لا يعرف إذا علمت به. سنك أجر إن شاء الله. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام.
نعم.
وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن عاصم بهذا الإسناد وقال يا ذا الجلال والإكرام. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله، غير أنه كان يقول يا ذا الجلال والإكرام.
نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
فصار هذا الحديث من حديث عائشة وحديث ثوبان، إلا أن في حديث ثوبان زيادة الاستغفار ثلاثة. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
نعم. هذا إذا فرغ من الصلاة وسلم ظاهره أنه يقول هذا الذكر بعد السلام مباشرة، لكن سبق من حديث ثوبان وعائشة أنه كان يقول إذا انصرف من صلاته أستغفر الله، وعلى هذا فالبداء بالاستغفار واللهم أنت السلام أولى، لأنه ألصق بالصلاة من هذا الذكر. وقوله قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لا إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما. فعبادة الله مبنية على المحبة والتعظيم. بالمحبة تفعل الأوامر، وبالتعظيم تترك النواهي. وهي أيضا عن هذه الجملة العظيمة مكونة من نفي وإثبات، مكونة من نفي وإثبات، وهما ركنا الإخلاص والتوحيد. هما الضمير يعود على إيش؟ على النفي والإثبات. هما ركن الإخلاص والتوحيد، إذ لا يمكن ذلك عن التوحيد والإخلاص إلا بنفي وإثبات. لما؟ لأن النفي نفي عدم، والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، لا يمنع المشاركة. فإذا قلت مثلا ليس في البيت أحد قائم، هذا إيش؟ نفي محض، نفي محض، إذن لا قيام. وإذا قلت فلان قائم في البيت، هذا إثبات قيام زيد. لكن هل يمنع أن يكون غيره قائما في البيت؟ لا. وإذا قلت ليس في البيت قائم إلا زيد، فهذا نفي وإثبات، يمنع أن يشارك أحد زيدا في القيام في البيت. ولهذا لا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات، أي بحصر، سواء عاد بالنفي والإثبات أو بإنما أو بتقديم المعمول وما أشبه ذلك. طيب، وقول إلا الله، نعم، الإعراب لا نافي للجنس، وإله اسمها مركب معها مبني على الفتح، وإلا أداة حصر ولا أداة استثناء؟ إذا قلت أداة حصر لزم أن تكون الله خبر لا، وهذا لا يستقيم، لا يستقيم لفظا ولا يستقيم معنى. أما عدم استقامته لفظا فلأن لا تعمل إلا في النكرات، ولفظ الجلالة أعرف المعارف. وأما معنى فلأنك إذا قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، أوهم ذلك أن تكون جميع المعبودات هي الله. لا معبود إلا الله، ما في شيء يعبد إلا الله. فيلزم أو يوهم أن تكون المعبودات هي الله، وهذا لا شك أنه معنى فاسد. ولهذا نقول إن الخبر، أو نجيب المؤذن أحسن، لا إله إلا الله. قلنا لا يصح أن تكون أن يكون لفظ الجلالة هو خبر لا، من حيث اللفظ والمعنى أيضا. أما اللفظ فلأن لا تعمل إلا في النكرات، وأما من حيث المعنى فلأنه يوهم أن يكون جميع المعبودات هي الله، وهذا معنى فاسد. إذن فخبر لا محذوف، والتقدير لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فلا بد من هذا التقدير. ومن قدره من النحاة بكلمة موجود فقوله خطأ، لا إله موجود إلا الله، لأن هناك آلهة موجودة سوى الله عز وجل. قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وإن كانت هذه الآلهة حق ليست آلهة حقا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لكن تنزلا مع هؤلاء العابدين نقول هي آلهة. فإن قال قائل هل يجزئ أن يقول الإنسان لا إله إلا الله دون أن يقدر حق؟ قلنا نعم يجزئ، ومن قال لا يجزئ فقد خالف القرآن والسنة وعمل المسلمين. كل المسلمين يقول لا إله إلا الله ويكتفون، لكن لو سألته فقلت هذه الأصنام التي تعبد، قال هذه ما هي آلهة، هذه باطلة. فتقدير حق ليس بواجب، لكن عندما نشرح الكلمة للناس نقول هكذا التقدير حق. وقول وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد، وقول له الملك وله الحمد جملة خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر، له وحده الملك، ملك الأعيان والأفعال، فالله تعالى هو الذي له الملك، يملك كل ما في السماوات والأرض، ويملك كل تصرف فيها كل فعل، وله الحمد يقال فيها ما يقال في له الملك في أنها تفيد الحصر. والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وذكرت بعد إثبات خصوصية الملك ليتبين أن جميع ما يفعله في ملكه فهو مستحق للحمد، فهو مستحق للحمد عليه، وأن ملكه مبني على الحمد. ولهذا قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وما أشبه ذلك، مما يدل على أن ملك الله وخلق الله وأفعال الله كلها مبنية على الحمد، فهو الذي يحمد على كل حال، وهو على كل شيء قدير. هذه أيضا جملة خبرية فيها الثناء على الله عز وجل بعموم القدرة، وهو على كل شيء قدير. وهذه الجملة تطلق كما جاءت، ولا يصح أن يقال وهو على ما يشاء قدير، لأنك إذا قلت على ما يشاء أوهم أن مفهومها أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه، وهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، لكن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثم يوهم أيضا أنه لا قدرة له على أعمال العباد، على رأي المعتزلة الذين يقولون إنها لا تقع بمشيئته، فيكون فإذا لم تكن بمشيئته صار غير قادر عليه. ولهذا ينهى أن يقول القائل إنه على ما يشاء قدير. وأما قوله تبارك وتعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهذه متعلقة بالجمع، يعني إذا شاء جمعهم لا يعجز عنه. وكذلك في قصة الرجل الذي يدخل الجنة آخر من يدخل، فيقول الله تعالى إني على ما أشاء قادر، لأن هذا مخصوص بفعل معين، يعني فأنا قادر على أن أدخلك الجنة ولو كنت مسرفا على نفسك، فلا تتوهم. في عبارة للجلالين يقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني على رأيه يقول هو على كل شيء قدير إلا على ذاته، وهذا لا شك أنه غلط، لأنه تقييد لما أطلقه الله، ولأنه يحمل معنى فاسدا. لأننا نقول ماذا تريد بكلمة خص العقل ذاته؟ هل تريد أنه لا يقدر أن يفعل، لا يقدر أن يستوي أو ينزل إلى السماء الدنيا أو ما أشبه ذلك، أو تريد أنه لا يقدر مثلا أن يهلك نفسه سبحانه وتعالى؟ إن أردت الأول فباطل، بل هو قادر على أن ينزل ويستوي على العرش ويفعل ما يشاء، وإن أردت الثاني فهذا شيء مستحيل لا تتعلق به القدرة. ولهذا قال السفاري رحمه الله في عقيدته: واقتدر بقدرة تعلقت بممكن، لأن غير الممكن عدم ولا يمكن على اسمه. فالواجب أن نطلق ما أطلقه الله، نقول هو على كل شيء قدير. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وأحمد بن سنان قال: وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو بكر وأبو كريب في روايتيهما قال: فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية.
هذا الحديث لم نكمله فيما سبق، وفيه: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتكلمنا على القدرة وعمومها، والقدرة هي إيجاد الفعل بلا عجز، والقوة إيجاد الفعل بلا ضعف. فالقدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف. القدرة لا يوصف بها إلا من له إدراك، والقوة يوصف بها من له إدراك ومن لا إدراك له. ولهذا نقول: هذا البناء قوي، ولا نقول قدير أو قادر، لكن من له إدراك نقول قوي ونقول قدير. وقول: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت، أي لما قدرت من العطاء، فلا أحد يمنعه. وليس المراد لما أعطيت بالفعل، لأنه لو كان المراد الثاني لقال: لا رافع لما أعطيت، لأن ما أعطى قد تم، ولا يقال لا مانع له. اللهم إلا أن يحمل على أن المعنى لا مانع لما أعطيت، أي لا مانع لاستمراره. وقوله: ولا معطي لما منعت، أي لا معطي لما قدرت منعه، فما قدر الله منعه لا أحد يأتي به أبدا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كذا لفظ العبارة. أي ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا الجدة؟ لها السؤال واحد خاص، الجد على أنه بهلول. ربما فاعل وربما الجد منك الجد، أن نتكلم عن الأخيرة. طيب، على أنها فعلا صحيح. والجد هو الحظ والغنى، يعني أن صاحب الحظ وصاحب الغنى لا ينفعه حظه ولا غناه من الله شيئا. نعم. وفيه أيضا من الفوائد الحديثية جواز إملاء الحديث بقوله: فأملاها علي المغيرة. وفيه أيضا أن السلف لا يحقر الإنسان منهم نفسه في بيان الحق، ولهذا كتب المغيرة إلى معاوية، وكلاهما صحابيان، لكن معاوية أمير للمؤمنين والمغيرة ليس كذلك، ومع هذا كتب له بهذا الذكر. نعم. عبيد، عبيد. ولا ينفع الجد منك ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الجد جده من الله.
نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة ابن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، كتب ذلك الكتاب له وراد: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير، فإنه لم يذكر،
لم يذكر.
نعم. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير أنهما سمعا ورادا كاتب المغيرة بن شعبة يقول كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دور كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول بمعنى التحول، والقوة معروفة، والمعنى لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله عز وجل، فهو الذي ييسر للإنسان ما ييسره حتى يتحول من حال إلى أخرى، وكذلك القوة. وعلى هذا فتكون الباء هنا للاستعانة، ولذلك كانت هذه الكلمة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع كما يقوله كثير من الناس إذا أصيب بالمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا إذا أراد بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة أن يستعين الله تعالى على مصيبته فهذا له وجه، لكن الأفضل عند المصائب أن يقول الإنسان ما ورد الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، لأن هذه هي السنة. وقوله نعم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا ككلمة الإخلاص، لا نعبد إلا إياه يوازن لا إله إلا الله ويوازن إياك نعبد، لكن طريق الحصر في إياك نعبد بتقديم ما حق التأخير وهو المفعول، وأما هنا فهو فطريقه النفي والإثبات. وقول له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. له النعمة قيل إن المعنى منه النعمة فتكون اللام بمعنى من، والفضل معطوف عليها. وأما له الثناء الحسن فهو للاستحقاق، اللام فاللام فيه للاستحقاق. ويحتمل أن تكون اللام في قوله له النعمة وله الفضل أن تكون اللام على بابها، يعني أنه هو المنعم فهو الذي له النعمة وهو الذي له الفضل علينا. ولهذا يقال حتى في الكلام العامي لك فضل علي، لك نعمة علي. وقوله له الثناء الحسن، الثناء هو تكرار الأوصاف الحميدة، فهو الذي يستحق ذلك. وقوله مخلصين له الدين أي مخلصينه من شوائب الشرك ومن شوائب البدع، لأن المشرك لم يخلص والمبتدع لم يخلص. المشرك لم يخلص في نيته، والمبتدع لم يخلص في عمله واتباعه. وقولها الدين يعني العمل. ولو كره الكافرون يعني أننا أعزاء بديننا، لا يهمنا أن يرضى الكافرون عنا أو أن يكرهوا، نحن نخلص الله الدين سواء كره الكافرون أم رضوا. نعم آدم. كيف؟ لا الظاهر مستقلة لا إله إلا الله يكررها ثلاثا في غير المغرب والعشاء، في غير المغرب والفجر، أما المغرب والفجر فثلاث فعشر. نعم ظاهره كذلك، ولكن قد يقال إن ذكرهم إياه يدل على أنه فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل الغالب أن يصليها في بيته. نعم آدم. لا هي ليست في الصحيحين، ولا تقال أيضا إلا في المغرب والفجر. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي الزبير مولى لهم أن عبد الله بن الزبير كان يهلل دبر كل صلاة بمثل حديث ابن نمير، وقال في آخره: ثم يقول ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سلم في دبور الصلاة أو الصلوات، فذكر بمثل حديث هشام بن عروة. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في إثر الصلاة: إذا سلم بمثل حديثهما. وقال في آخره: وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحدٌ أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال: سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت. عندي بالضم
فتح.
عندي بالضم فتح. فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء ابن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق في الخير بقولهم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يعني وخلفونا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب بقوله: وما ذاك إذ لو كان يعلم الغيب لم يحتج إلى هذا الاستفهام. قد يقول قائل: لعله استفهم ليتبين ما عندهم لا للاستخبار، كما أن الله عز وجل يسأل الملائكة الذين يعرجون في صلاة العصر وصلاة الفجر، يقول: كيف تركتم عبادي أو أتيتموهم، مع أنه أعلم. فيقال: إنما قلنا فيما يتعلق بجانب الرب عز وجل بأنه عالم لعلمنا بهذا، أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالأصل أنه لا يعلم الغيب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له إذا ذكر من قبح أن يذكر السبب، فهم ذكروا من قبح للأغنياء بأنهم يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون ويتصدقون ولا نتصدق وينفقون ويعتقون ولا نعتق، ففضلوهم في عملين هما الصدقة والعتق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره، فيها أيضا من الفوائد دلالة الإنسان على الخير والأفضل وتشجيعه على ذلك، لأنه قال: تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية هذا الذكر التسبيح والتكبير والتحميد 33 مرة، يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يكون المجموع 99 يكون المجموع 99 مرة. هذا هو معنى الحديث، وليس المراد أنه أن يكون من جميعهن 33، لأنه لو كان المراد أن يكون من جميعهن 33 لكانت كل واحدة منهن 11. ولهذا فيه وهم. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا سمع إخواننا إلى آخره. فيه دليل على أن ما أحباه الله تعالى بمنقبة لم تحصل لغيره فإنها من فضل الله، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء لا أحد يحجر عليه. فإن قال قائل: ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل لهؤلاء الفقراء أجراً بتمنيهم ما يصنعه الأغنياء من الصدقة والعتق، قلنا نعم هذا ظاهره، لأنه لم يقل إذا لم تستطيعوا أن تعتقوا وتصدقوا فلكم الأجر. فإذا كان هذا ظاهر الحديث فكيف نجمع بينه وبين الحديث الآخر الصحيح في من أعطاه الله مالا فجعل يتصدق منه وينفق في سبيل الله، فقال رجل فقير: لو أن عندي مال فلان فعلت مثل عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. قلنا الجواب على هذا أن يقال إن هؤلاء الفقراء ولا المهاجرين إنما أرادوا الأجر التام لا أجر النية، وهذا لا يحصل إلا بعمل، وأما إذا لم يكن عمل فإنه يحصل على أجر النية فقط. ومن فوائد هذا الحديث إثبات مشيئة الله بقوله يؤتيه من يشاء. ولكن مشيئة الله عز وجل ليست مشيئة مجردة، بل هي مشيئة مبنية على حكمة، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فدل ختم الآية بهذه الجملة على أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته. نعم أيوب.
شغل التحميد التسبيح والتكبير الآن يعني في الحديث يدل على المجموع 33 ولا كل واحد 33؟
كل واحد 33
يعني كل 99
تكون 99. عبيد. نعم كيف؟ يعني من كان دونه، البعدية هنا بعدية الفضل.
شيخ بارك الله فيكم، الأذكار التي وردت بها الأحاديث في كبرى الصلوات هل تقال كلها مجموعة أم يختار منها الإنسان بعضها وبعضها يقول مرة أخرى وهكذا؟
الظاهر أنها تقال مجموعة، الظاهر أنها تقال مجموعة، وأن كل واحد سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه الآخر. ثم هذا الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة ليس من فعل الرسول بل من قوله. نعم ثلاثة. طيب.
وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث، إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح، ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث. وزاد في الحديث يقول سهيل: إحدى عشرة إحدى عشرة، فجميع ذلك كله 33.
فجميع ذلك كله يعني عندي مشكورة بالوجهين، كله وكله، يعني إما صفة للجميع أو لذلك. نعم.
وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة.
قوله معقبات يعني أنها تأتي عقب الصلوات بدليل قوله دبر كل صلاة مكتوبة، وقول لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، هذا شك من الراوي هل قال فاعل أو قال قائل، وهذه الكلمات هل هي من الأفعال أو من الأقوال؟ فيكون الأرجح لا يخيب قائلهن. واعلم أن الفعل قد يطلق على القول وأن القول قد يطلق على الفعل. فمن الأول هذا الحديث فاعلهن، وذلك لأن القول فعل بالنسبة للسان والفم والشفتين، فهو فعل بهذا الاعتبار. وقد يطلق القول على الفعل، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك، يعني في التيمم، أن تقول بيديك هكذا، وهو لا يقول بيديه، القول إنما يكون بإيش؟ باللسان. فمعنى أن تقول بيديك هكذا يعني أن تفعل. واللغة واسعة، فإذا قال قائل ما الذي يدلنا على أن المراد بالفعل القول أو المراد بالقول الفعل؟ قلنا السياق، السياق هو الذي يعين. ولهذا يجب أن نعلم أن الكلمة بذاتها ليس لها معنى دائم، بل يختلف معناها بحسب سياقها. فقد تأتي هذه الكلمة في موضع ونفسرها بمعنى، وتأتي في موضع آخر ونفسرها بمعنى آخر. ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما إنه لا مجاز في اللغة، لأن السياق هو الذي يعين المعنى. فقد يراد بالقرية أهلها بقرينة السياق، وقد يراد بالقرية نفس المباني التي يجتمع الناس فيه ويقرون فيه، ويعين ذلك السياق. فما هذه المعقبات؟ يقول 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. وظاهر هذا الحديث أنه يفصل بعضهن عن بعض، فيسبح أولا ويحمد ثانيا ويكبر ثالثا، فيقول سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، الحمد لله الحمد لله حتى يكمل 33، الله أكبر الله أكبر حتى يكمل 34. أضف هذا إلى ما سبق من حديث أبي هريرة، يكون للتسبيح والتحميد والتكبير يكون صفتين، يكون له صفتان هذه والتي سبقت. نعم.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الإسناد مثله. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المذحجي قال مسلم: أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
قوله دبر كل صلاة يراد بها المكتوبة كما في حديث الأول، دبر كل صلاة مكتوبة. وقوله في هذا الحديث فتلك 99 فيه إشكال، لأن اسم الإشارة للمؤنث، وتسعة وتسعون للمذكر، فيحتاج إلى جواب نذكر إن شاء الله بعد الأذان. تلك 99 كيف صار اسم الإشارة للمؤنث والمشار إليه مذكر بدليل العدد؟ فيقال إن الجمع يجوز تأنيثه، إن الجمع يجوز تأنيثه. وفي ذلك يقول الزمخشري في بيتين ذكرهما في مضادة أعدائه، يقول: لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون قوله فتلك إشارة إلى الكلمات السابقة، أي في تلك الكلمات، و 99 خبر لكنها جاءت بالمذكر باعتبار أنه ذكر، والذكر يكون مذكرا، لكن الوجه الأول أقرب. نكمل الرواية الثانية عشان.
وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
وظاهر هذا الحديث أن الخطايا تغفر ولو كانت من الكبائر، لقوله: وإن كانت مثل زبد البحر. لكن الجمهور على أن هذا مقيد بما إذا اجتنبت الكبائر، وعللوا ذلك بقولهم: إذا كانت الفرائض العظيمة كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر، فما دونها من باب أولى، لأن ما دونها نفل. وما تقرب العبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترض عليه. في الصفات 10: سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. في صفة رابعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. في صفة خامسة ذكرها بعض العلماء لكن بناء على فهم أبي صالح، وهو أن يقول: سبحان الله 11 مرة، والحمد لله 11 مرة، والله أكبر 11 مرة، لكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح أنه ينوع، وأن جميع العبادات الواردة على صفات متعددة فالأفضل أن ينوعها ليأتي بالسنة. عبد الله بن عوض. ظاهر الحديث هذا أنها من غيرها، لكن يقال إنها منها لأن الثلاث زيادة، فيدخل الأقل في الأكثر. خالد.
خصصنا الذكر هذا فراء.
نعم.
ولا حديث كلهم
مفرط. لا، مر علينا في حديث ما قبل الأخير أن في دبر كسرات مكتوبة. نعم. يقيد بهذا. والمعروف من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة أنه يسلم وينصرف، إلا في الوتر فإنه يقول: سبحان الملك القدوس. لكن ذكرنا أنه لو استغفر لا على سبيل التعبد، ولكن من أجل أن يقصد بهذا ما حصل من خلل، فنرجو أن لا بأس منه. لا بس الاستغفار. نعم، ثلاثة. لا حتى يتصل يعني. طيب، خير إن شاء الله. فؤاد.
التوفيق الذي ذكرناه قبل قليل ما
كان فيه. اللي هو؟
حديث أربع أن الناس رجل عنده مال فهو يصرفه في
وجهه. نعم. الفرق قال الرسول فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وهنا ما قال أنتم في الأجر سواء بنيتكم، يقول لأن هؤلاء إنما أرادوا أجر العمل كاملا، ولا هذا لا يحصل إلا بفعله. ها؟ نعم، فيها أحاديث بهذا، في أحاديث بهذا، لأن المغرب تفتتح به صلاة الليل، والفجر تفتتح به صلاة النهار، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول بعدهما ربي أجيري من النار 7 مرات. نعم. نعم، هذه إذا كان 100 مرة غير الصلوات. لا مو صحيح، لا مو صحيح، هذه غيرها. نعم. إيش؟ الرسول كان يعقد التسبيح بيمينه. كان يعقد التسبيح بيمينه. كيف؟ كما شاء، بس أن تكون باليمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وهب لنا يوم الدين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
هذا أصح حديث في الاستفتاح، أي فيما تستفتح به الصلاة، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، فيسألون عما يشهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا لمجرد العلم النظري، بل للعلم العملي المقرون بالعمل. وفيه أيضا أن الصلاة ليس فيها سكوت، ولهذا علم أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يقول شيئا في هذا السكوت، في هذا السكوت، ولهذا قال له: ما تقول؟ فكأنه علم أنه لا بد أن يقول شيئا، لكنه لا يدري ما هو. وهو كذلك، فالصلاة لا سكوت فيها مطلقا، لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد، ما فيها سكوت. فإن قلت: أليس المأموم ينصت لقراءة إمامه الجهرية؟ قلنا: بلى، لكن هذا الإنصات هو قراءة حكما، لأن قراءة الإمام قراءة له، ولهذا إذا قال الإمام للضالين قال المأموم خلفه آمين. ولولا حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من صلاة الصبح وسأل الصحابة: أيقرؤون خلف إمامهم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لولا هذا الحديث لكان المتعين أن المأموم ينصت لقراءة الفاتحة وأنها لا تجب عليه، لأن قراءة الإمام قراءة له بدليل أنه يؤمن عليه. إذن الصلاة ليس فيها سكوت مطلقا، وإنصات المأموم لإمامه هو في حكم القارئ. نعم. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لأبي هريرة، حيث أجاب بهذا الجواب المفتوح بدون أي تكلف. وفيه أيضا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم له خطايا، وأنه مفتقر إلى أن يغفر الله له. والفرق بينه وبين الأمة في مسألة الخطايا أن الأمة ليست المغفرة مضمونة لها، وأما النبي فالمغفرة مضمونة له، لقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فإن قال قائل: إذا كانت مضمونة له فما فائدة طلبه المغفرة؟ قلنا: لعل هذا من أسباب مغفرة الله له ذنوبه، أن يكون من أسبابه أيضا دعاؤه ربه بالمغفرة. ثم إن فيه أيضا، أعني طلب المغفرة مع حصولها له، فيه أنه يظهر افتقار الإنسان إلى ربه عز وجل، وأنه لا غنى له عن الله طرفة عين. والدعاء كما تعلمون الدعاء عبادة، ولهذا نحن نقول: اللهم صل على محمد، وقد أخبرنا الله أنه يصلي عليه وملائكته، إن الله وملائكته يصلون، ولم يقل صلوا، يصلون، لا يزالون يصلون على محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نحن مأمورون أن نصلي عليه. ومن فوائد هذا الحديث حسن الترتيب في هذا الدعاء: أولا المباعدة، ثانيا التنقية، ثالثا الغصب. المباعدة فيها عدم الملامسة، والتنقية فيها إزالة الوسخ، والتطهير والغسل فيها إزالة أثره، أثر. واضح؟ لأن الذنوب إما ذنوب لم تغش من بعد فهذه مباعدة، أو غشيت ثم محيت لكن بقي أثارها في القلب، هذه تنقية. غسلت وزيل أثرها بالكلية، لا يبقى فيها أثر. ومعلوم أن القلوب تصدأ بالمعاصي وتظلم، فقد يغفر للإنسان الذنب لكن يبقى أثر، يبقى. فإذا نقى الله عز وجل الإنسان من ذنبه ثم غسله فهذا كمال التطهير من الذنب. فإن قيل: لماذا قال بالثلج والماء والبرد ولم يقل بالماء الحار؟ والماء الحار أبلغ في التنظيف. قلنا: هذا الغسل ليس غسل أثر حسي حتى يطلب له الماء الحار، لكنه غسل أثر معنوي يطلب له الشيء البارد حتى يطفئ حرارة الذنب، لأن الذنوب لها حرارة محرقة إلا من عصمه الله منها. فكان المناسب أن يدعو الله تعالى أن يغسله من خطاياه بالذنب بالثلج والماء والبرد. إعراب اللهم، نعم،
أصلها يا الله،
أصلها يا الله. ها طيب،
يا الله ثم حولت الياء ميمًا، ياء ميمًا،
إيش
أخر؟ طيب، أصلها يا الله،
نعم،
ثم أخر حرف نداء تيمنًا بالبداء بسم الله، ثم حول إلى ميم للدلالة أن الداء
عوضت عنها الميم،
نعم، الداء على الجمع يدل على أن الداء جمع قلبه يا الله.
أي نعم، أحسن. إذن الله منادى مبني على الضم في محل نصب، وحرف النداء محذوف عوض عنه الميم في قوله اللهم. إذن هذا أصح حديث في الاستفتاح. نعم سليم،
أحب قول ومع ذلك أوجب الله عليها قيام الليل ولم يوجبها على ولم أعلم أنه وجبها على غيره.
إي نعم. المسألة هذه ليست إجماعية، ما هي إجماعية أنه لم ينسخ عنه الوجوب، لكن على فرض أنه واجب فقد خصه الله تعالى بهذه الخصيصة إظهارا لشكر النعمة. ولهذا لما قيل له وهو يقوم حتى تتورم قدماه قيل له بذلك قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فيكون هذا من تمام شكره لله عز وجل.
اللهم يعني ما نستطيع قول يا اللهم
هذا شاذ ولا يأتي إلا في النظر. قال ابن مالك وشذ يا اللهم في قريضي، عرفت؟ اسمع، يقول شذ يا اللهم في قريضي. وش هو القريض؟ الشعر، يعني أنه شاذ، الجمع بينهما شاذ لأنه جمع بين العوض والمعوض. نعم. إيش؟
يا الله أم
أي؟ لا.
حتى يفيد
لا ما أنت تقول اللهم اغفر لي، كيف تجيب عمنا بالخير؟ لكن الميم علامة الجمع، كأن الإنسان جمع قلبه على ربه. أي نعم. أي توجيه النقل ولكنه ينبغي أن ينقل عن نعم
ثلاثة.
طيب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل حاء، وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال مسلم وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت.
في هذا الإسناد يقول حدثت، فأبهم المحدث، وهذا يدل على أن هذا الإسناد فيه جهالة، لأن هذا أدنى من أن يقول حدثني الثقة، فينظر شرح النووي.
قوله قال النووي قوله وحدثت عن يحيى بن حسان إلى آخره، هذا من الأحاديث المعلقة التي سقط أول إسنادها في صحيح أول إسنادها في صحيح مسلم، وقد سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح. قوله وقد حفظ مسلم.
نعم. على كل حال هو في حكم المعلق، والمعلق من قسم الضعيف. نعم.
دعاء عمر شكل
الستة. إيش؟ ما بعد وصلنا. يأتي أو لا يأتي. نعم. وليس في الصحيحين، ولم ينقد مرفوعا لا في البخاري ولا مسلم. وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، هذا ما نقل مرفوعا لا في البخاري ولا في مسلم، لكن عمر كان يجهر به رضي الله عنه يعلمه الناس، فأخذ بعض العلماء ترجيح هذا على حديث أبي هريرة، لكن فيه نظر، لأن حديث أبي هريرة مرفوع صريحا واضحا، وحديث عمر ربما يقول قائل إن عمر لم يجزم به ويجهر به ليعلمه الناس إلا وهو عنده مرفوعا، لا سيما وأنه ذكر مرتب على صفة معينة. وقد رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من 10 أوجه، لكنها كلها أوجه في قوتها نظر. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بهذه بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها.
هذا له أصل، سكوت الناس خوفا من أن يوبخوا. نعم، من فعل كذا من فعل كذا، ما يبين الإنسان نفسه، يخشى من أن يوبخ. هذا أصل في هذه المسألة. هذا الصحابي رضي الله عنه دخل الصف وقد حفزه النفس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات، وهذا يدل على أن هذا الصحابي جهر بذلك. فأرم القوم أي سكتوا ولم يتكلموا بشيء. فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. حينئذ زال المحذور، لما قال لم يقل بأسا تكلم الرجل. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس، يعني أخذني من شدة المشي أو السعي، فقلتها. فقال رأيت لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وهذا دليل على فضل هذه الكلمات. وظاهر الحديث أنه قال حين دخل في الصلاة، وعلى هذا فتكون من جملة الاستفتاحات.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا؟ من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
هذا يحتمل أنها هي القصة الأولى أو غيرها، واحتمال أنها غيرها أقرب لما في الاختلاف بينها من نعم لما بينهما من الاختلاف البين، لا من حيث الذكر ولا من حيث أن القصة الأولى فيها أنه ابتدرها 12 ملكا أيهم يرفعها، وهذه ذكر أنها فتحت لها أبواب السماء، ولا ذكر أن أحد من الملائكة ابتدرها. فالظاهر أنها قصة أخرى. ثم هنا يقول إذ قال رجل، ويحتمل أنه قالها حين دخل في الصلاة أو قالها بعد الرفع من الركوع، فيحتاج لعله يأتي في بعض السياقات ما يدل على ذلك. نعم. إيش؟ هو سيسمع، سيسمع، لا بد أن يسمع. الآن مثلاً أنت واقف تصلي، تكلم أحد تسمع، لا بد أن تسمع. لا تنصت، لا تنصت، لكن السماع لا بد يدخل، الصوت يدخل الأذن غصباً عليه. نعم.
خاصة بالنفل
أو أم بالفرض؟ ظاهر الفريضة. نعم، لأن غالب صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه الفريضة، ما كانوا يصلي بهم جماعة إلا في رمضان. نعم. على كل حال أثني على الله تعالى بما هو أهله. سواء ورد بهذا اللفظ أم لم يرد، ما لم يكن محذورا، ما لم يكن محذورا، لكن ما ورد فاستمسك به. نعم نعم، لكن إذا أقر الرسول هذا توقيف. نعم ثلاثة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سهل.
تحول من سند إلى آخر.
عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه أن الفوائد منها أن إقامة الصلاة تسمع من خارج المسجد لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وهذا يدل على أنهم يسمعونها من خارج المسجد، وبناء على ذلك لا حرج أن تقام الصلاة عن طريق مكبر الصوت عبر المنارة، وإن كان بعض الناس انتقد هذا وقال إن الكسالى يبقون في بيوتهم فلا يخرجون إلا إذا سمعوا الإقامة، حتى إن بعضهم شكى أولاده وقال نقول قوموا صلوا بعد الأذان فيقولون إنه لم يقم الصلاة، لكن ما دام له أصل في السنة فإنه لا يمكن للإنسان إنكاره. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الإقامة للصلاة، وهذا أمر معلوم، والإقامة للصلاة فرض كفاية كالأذان. ومن فوائده أيضا نهي الإنسان أن يأتي إلى الصلاة يسعى، وجملة تسعون في محل نصب على الحال. ومن فوائد هذا الحديث أنك لا تسعى وإن خفت أن يفوتك شيء من الصلاة، بل تمشي بسكينة، إلا أن بعض العلماء قال لا بأس بسرعة غير قبيحة لإدراك الركوع. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون الإنسان وهو ماشي إلى الصلاة أن يكون عليه السكينة، السكينة في القلب، وفي بعض ألفاظ الحديث والوقار وهو في الجوارح. قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فينبغي الإنسان حين مجيء الصلاة أن يكون بسكينة، لأنه سوف يقدم على من؟ الله عز وجل، وسوف يقدم على من يعلمه من حين خرج من بيته إلى أن يأتي المسجد، فليكن متأدبا بسكينة. وقوله ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يدخل مع الإمام على أي حال كان الإمام، حتى وإن كان في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في القيام بعد الركوع فإنه يدخل معه، لقوله فما أدركتم فصلوا. وما يفعله بعض الناس إذا رأى الإمام ساجدا وقف حتى يقوم فوات خير، يعني هو مخالف للحديث مع أنه فاته خير. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، لقوله وما فاتكم فأتموا، والإتمام على شيء سابق. وعلى هذا فما يدركه المأموم مع الإمام إذا كان مسبوقا فهو أول صلاته، وهذا هو القول الراجح لهذا الحديث. فإن قال قائل: أليس قد ورد هذا الحديث بلفظ وما فاتكم فقضوا؟ قلنا: بلى، لكن القضاء يكون بمعنى الإتمام، كما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي إيش؟ أتمهن. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، ونحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالها إلا مرة، إما أقضوا وإما أتموا، والأقرب أنه قال أتموا، فيحمل أقضوا على ذلك. ويتفرع عليه أن الإنسان لو أدرك في العشاء الآخرة الركعتين الأخريين ثم قام يقضي، فهل يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى؟ إن قلنا إنما يقضيه آخر صلاته فإنه لا يقرأ، وإن قلنا أول صلاته فإنه يقرأ. ثم هل يستفتح ويتعوذ؟ إن قلنا إنه أول صلاته استفتح وتعوذ، وإن قلنا آخرها لم يستفتح. وأما التعوذ فمن العلماء من يقول إن الإنسان يتعوذ في كل ركعة، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر كتاب القواعد الفقهية مسائل خلافية يتفرع على خلاف فيها عدة فوائد. نعم. نعم. هو بينها تناقض. إيه. نعم. أنه يقول لسرعته، ونحن نقول لا يتعين أن يكون لسرعته، لأن بعض الناس يتعب من أي مشي. معال كل حال، وسكوت الرسول عن هذا لعله لأنه تكلم بما هو أهم. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.